بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند وائل بن حجر رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا: وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى، ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. هذا الحديث يدل على الإشارة بالإصبع، وأما التحريك فقد تفرد به زائدة بن قدامة، وقد خالف 14 راويا. بشر بن المفضل عند أبي داود وسفيان بشر بن المفضل عند أبي داود وسفيان بن عيينة عند النسائي والثوري عند النسائي وعبد الواحد بن زياد عند أحمد وشعبة عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة وخالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان بن جامع عنهما حكاه عنهما البيهقي وقيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير كلاهما عند الطبراني في الكبير، كلهم رووه عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه التحريك، ورواه من الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، كلهم لم يذكروا التحريك، فعلم بهذا أن رواية زائدة شاذة والله أعلم. ويراجع تفصيل من خرج حديث الذين خالفوا زائدة، وهؤلاء الصحابة في بحث أخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصل من أصول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على مسائل عدة من الصلاة. أول ذلك أهمية تعلم الصلاة. فوائل بن حجر رضي الله عنه يقول: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وهذا أخذ للصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر يقرأ عليه ويركع عليه، وإذا أراد السجود نزل حتى يسجد في أصل المنبر، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي لم يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا خالف المصلي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاته، للأدلة المذكورة. إذا خالف في الصلاة في أركانها وواجباتها لا تصح صلاته. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قام، والقيام ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، الآية والحديث. هذا في الفريضة. أما النافلة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وصلاة القاعد في النافلة على نفس صلاة القائم. والمسافر على راحلته يصلي قاعدا للعذر، بقوله: فإن لم تستطع فعلى جنب، إنه لو قام على الراحلة لشق عليه ذلك وربما سقط. إن أمكنه أن يصلي على طيارة في هذه الأزمنة أو سفينة قائما وجب عليه، وإن عجز كأن يكون على الجمال ونحوها فله عذره. وهذا مما استدل به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر عمره، أقصد هذا المعنى والأدلة، قاعدا من مرض شق عليه أن يقوم فيه، وصلى أصحابه وراءه قياما، وهذا آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط عن القادر. فإذا سقط عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه عاجز ما سقط عما وراءه كونه قادر. ومما استدل به من قال إن من فاتته قراءة الفاتحة يعيد الركعة، أعني من أدرك الإمام راكعا يعيد الركعة، لأنه فاته ركنا، ركن القيام وركن قراءة الفاتحة. والركن ركن القيام إضافي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فلو أنه أتى والإمام راكع ثم قرأ الفاتحة وأدرك صحت صلاته وإن لم يدرك القيام، لكنه مع الإمام أعني قام بمفرده وخالف الإمام، إلا أنه أتى بالركنين، أتى بركن القيام وركن القراءة، فلا يجوز له ذلك، بل يكون مع الإمام على ما يكون عليه راكعا كان ساجدا لأي حال، ويعيد الركعة لأنه فاته ركنان: ركن القيام وركن قراءة الفاتحة. قوله: فاستقبل القبلة، هذا أيضا من أركان الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة: استقم إذا قمت للصلاة فاستقبل القبلة. وما تضمنه حديث المسيء كله أركان. هناك أشياء تستثنى فيما إذا كان لم يدري أين القبلة فصلى ولا يعلم حتى خرجت الصلاة. وهكذا أيضا صلى على راحلته النافلة في السفر، يصلي حيث اتجهت به راحلته النافلة، قوله فكبر. وهذا أيضا واجب، والمقصود هنا تكبيرة الإحرام، تفتتح بالتكبير الصلاة وتختتم بالتسليم، فهي ركن من أركان الصلاة. قوله فرفع يديه، رفع اليدين في هذا الموضع عند تكبيرة الإحرام متفق عليه، ما في خلاف، حتى الحنفية والذين لا يرون رفع اليدين في الثلاث المواضع الأخر يرون الرفع في هذا الموضع. رفع يديه حتى حاذتا أذنيه، وهكذا في حال سجوده وهو ساجد يكون رأسه بين كفيه على هيئته حين رفع يديه في الصلاة، كما تقدم في أول حديث وائل بن حجر حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه، يجعلهما قريبتين من أذنيه كما يرفع في الصلاة، فيرفع في الصلاة هكذا، وفي السجود يبقى وجهه بين كفيه هكذا، أكفاه مستقبل القبلة وليس مفروشتين، بل ما فلا يفرق أصابعه ولكن يضمها بدون تكلف. ثم أخذ شماله بيمينه، أي وضع يده اليمنى على اليسرى وجعل وقبض عليها، ولو طرحها طرحا يضع، لكن هذا يبين أنه ما وضعها هكذا فقط، بل وضعها وكان كالقابض، سواء كان الكف على الكف أو الكف على الرسغ أو الرسغ على الساعد، الرسغ والساعد، في كل الحالات هو قابض قبضا يسيرا بيده اليمنى على يده اليسرى. وفي حالة وضعه على الكيفيات الثلاث، إما على الكف وإما على الرسغ وإما على الساعد، كلها يتأتى مع ذلك أقرب ما يكون في هيئة الصلاة وأجمل ما يكون أن يكون تحت الصدر وفوق، يعني البطن فوق السرة، ولا يكون تحت السرة، وكل ورد به الدليل، تحت السرة فوق السرة على الصدر، أن يكون على الصدر ولا يبالغ حتى يخنق نفسه، فإن هذا تكلف ولم يأتي به الدليل، والله قد قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلما وهذا الوضع في هذا الموضع عليه أهل السنة، ما خالف فيه إلا الشيعة، وجاء عن الإمام مالك، لكن الإمام مالك ليس هذا مذهبه، إنما كان لعذر، وهو أنه حين ضرب بسبب مسائل من الطلاق تأثرت يداه، فلهذا صلى لعذر. وابن عبد البر ينفي أن يكون هذا مذهب مالك، فما ترونه من المالك مما يفعله بعض المالكية يصلون مسدلين أيديهم ليس مذهب، هذا جهل منهم بما بحقيقة مذهب الإمام مالك، إنما هذه بدعة شيعية رافضية. إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده واتبع سبيل من أناب إلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما أراد أن يركع رفعهما، هذا من هنا فما بعد الرفع في الثلاث المواضع مختلف فيه، وعليه عامة أهل العلم ما عدا الحنفية. ومن الطرائف أن الثوري صلى بجانب أبي حنيفة، فلما فرغ، وكان الثوري يرفع في المواضع الأربعة كلها، رفع بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك إذا أراد أن يركع رفع، وإذا رفع من الركوع رفع، وإذا قام من التشهد الأوسط رفع. قال له أبو حنيفة ما لي أراك ترفع يديك، أردت أن تطير؟ قال له وأنت حين رفعت يديك أولا، أي عند تكبيرة الإحرام، ما طرت؟ ليش ما طرت؟ وفي صحيح البخاري كتاب الأذان باب 83 رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. واستدل بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، هاتان كيفيتان صحيحتان، حذو المنكبين حذو الأذنين. بعضهم جمع بين الكيفيتين فقال يكون كفاه حذو منكبيه وأطراف أصابعه حذو أذنيه فيكون رفع هكذا. قلنا الأمر واسع، سواء يعني رفع أحد الأذنين أو المنكبين لا تكون أصابعه مرتفعة على ذلك. فحديث وائل الذي نحن في دراسته حذو الأذنين، وحديث ابن عمر وجملة أحاديث حذو المنكبين، وهذا أيضا مثله في السجود إذا افتتح الصلاة، متفق عليه هذا الرفع. وإذا كبر للركوع ويقول مع الافتتاح سواء، التكبير والافتتاح سواء، يعني يقول الله أكبر يرفع ويكبر سواء، وهكذا إذا أراد أن يركع رفع وركع سواء، وهكذا سواء. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان يفعل ذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود. وفي حديث مالك أيضا إذا قام من التشهد الأوسط مزيد على هذا، ولم يثبت رفع اليدين في الصلاة في غير هذه المواضع الأربعة، ولهذا قال البخاري وكان لا يفعل ذلك في السجود، لا عند السجدة ولا عند الرفع منها ولا عند القيام من السجود إلى الركعة التي تليها. وبوب بعده باب رفع يدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وذكر الحديث، وذكر بعده حديث مالك بن الحويرث إذا صلى كبر رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وإذا قام من التشهد الأوسط. وبوب في صحيح البخاري بعده أيضا على حديث في باب 86 من نفس الموضع الأذان، وساق حديث ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر وإذا رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم النووي رفع اليدين. نقل الشوكاني تحت باب رفع اليدين وبيان صفة مواضعه، نقل قال البخاري في جزء القراءة رفع اليدين، هو يأخذ عن الحافظ من هذا الموضع، روى الرفع 19 نفسا من الصحابة المواضع الأربعة كلها. وسرد البيهقي في السنن في الخلافيات أسماء من روى الرفع نحو من ثلاثين صحابية. وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه الستة سنة العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البيهقي وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقي أيضا لا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة، أي مثل هذه على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني في الكيفيات المذكورة، هذا كلمة كل خفض ورفع مقيد بالأربعة المواضع، فإنه لا يعلم أنه رفع في غيرها، لكن كل خفض ورفع في هذا المواضع من الصلاة. قال البخاري في الجزء المذكور، ألف البخاري في هذا المسألة جزءا، وابن القيم وأهل العلم يألفون في هذا المسألة ردا على من أنكرها كالحنفية، على المخالفين، على الذين ما بلغتهم بعض السنن أو ما اطلعوا عليها فأخذوا عمدوا إلى القياس. قال البخاري في الجزء المذكور قال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم، يعني أن هذا الرفع في المواضع الأربعة إجماع الصحابة، فلا يضر خلاف الحنفية بعد ذلك ولا يخرم، انعقد الإجماع قبلهم. قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين من ابتداء الصلاة فبلغوا 50 صحابيا منهم العشر المشهود لهم بالجنة. قال الحافظ الفتح المجلد الثاني 459. ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضي الله عنه بلغ 50 رجلا، واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر في مسلم خرج قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، وهذا منسوخ. وبعد ذلك هم كانوا يقولون هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فنهاهم عن هذه الكيفية، هذا منسوخ هذا وحديث التطبيق. وهذا قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من يمينه وشماله. القصة في سياق السلام، وقوله اسكنوا في الصلاة عام مخصوص، هذا مما سبق عرف أن رفع اليدين في الصلاة في المواضع الأربعة له كيفيتان، منها ما في حديث وائل ومنها ما في حديث ابن عمر وغيره. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شماله بين نعم رفعه مثل ذلك، ثم وضع يده يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. وهذا مما استدل به جمهور الفقهاء على عدم إعادة اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة فذكر أنه حين قام للصلاة وضع يديه شماله في يعني أخذ شماله بيمينه في الصلاة، ولم يذكر أنه أخذ شماله بيمينه عند بعد الرفع من الركوع، وإنما قال فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما وسكت عن القبض عليهما، بينما في الأولى بين أنه رفعهما ثم يعني ماذا بعد ذا وضعها على شيء قبض بهما. بعضهم ربما ظن أن هذا قول الألباني رحمه الله فحسب، بل هو قول للحنابلة وقول آخر للحنابلة افعل هذا أو هذا لا حرج، يعني لما أحمد أي أنك وضعتها أو لا تضع لعدم وجود دليل صريح في المسألة، وقول آخر ماذا وقول بقية جماعة من الفقهاء أنه عند الرفع، بل إنك ترى بعض الناس الذين ما أحسنوا هذا الفعل وما فقهوه ما يرفع يديه، يفوت سنة ويعمل أمرا مختلفا فيه الصواب خلافه، وهو أنه إذا رفع من الركوع مباشرة يقبض. رأيتم هذا أم لا؟ يرفع من الركوع ما يرفع يديه حذ منكبيه أو حذ أذنيه ثم يقبض، فإن القبض عليهما بعد الرفع لمن فعل ذلك، أما تلك الكيفية سمع الله لمن حمده هو وضع يديه على صدره، ترك السنة وعمل خلاف ما دل عليه الدليل في هذا المسألة. نحن نتهيب أن نقول هو بدعة لأنه محتمل، كما أن القول الآخر محتمل ولا دليل فيه ينص لا هذا ولا هذا، بينما الشيخ الألباني ينص أن وضعها على الصدر بعد الرفع في هذا الموضع المذكور أنه بدعة، وفي حديث ابن عمر ومالك وكلها ما ذكر فيها رجع فوضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني حين، وإنما قال رفع مثل ذلك، فحكى الرفع ولم يحكي مزيدا عليه بإعادتها على الصدر. وكلمة أمرنا أن نضع أيمان الشمائل شر الأنبياء في الصلاة مبين عام مخصوص بوقت الصلاة، وإلا قال لك اسجد وضعها على صدرك أو اركع وضعها على صدرك، كن راكع واضع على صدرك، لأنك تقول إذا كان هذا كل حالة الصلاة لقد جاء ما يبين كل فقرة في موضعها. نعم هناك شبهة يقولون هذه قد جاءت فيها أدلة تبينها، أنه في السجود يجعل كفيه بين وجهه بين كفيه ويسجد على الكفيه مرة سجد سبع أعضاء، في الركوع أيضا يقبض على ركبتيه، دل الدليل هذا. لكن هذا ما دل الدليل أنه لا يعيدها على صدره وأنه يسدلها، يقول ولا، دل الدليل أنه قبضها مع كثرة الأحاديث في ذلك ومع صفة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وصفة أصحابه لها في حديث ابن عمر كما قرأنا، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، أي في الرفع رفع يديه فعل مثل ذلك في الركوع، ولا يفعل مثل ذلك في السجود، أي الرفع كله في سياق الرفع. قال أنه أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين تكبيرة الإحرام، اختلفوا فيما سواه، قال الشافعي وأحمد جمهور العلماء من الصحابة من بعدهم يستحب، بل هو أجمع الصحابة الذي حكاه الجمهور فقط، إنما بحسب المتأخرين هو قول الجمهور، أما المتقدمون ما علم من أحد منهم أنه ما كان يرفع كما سبق القراءة فيه، وأن هذا مستحب، الرفع مستحب. لخص النووي رحمه الله الكلام هنا لكنه واضح. ثم وضع يديه على ركبتيه في ركوعه، يعني مكن ركبتيه من كفيه من ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل، سبق بيانه في أول حديث الباب، ذلك المنزل أي بنى وجهه بين كفيه من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وقبض ثنتين وحلق حلقة. هذا الاثنين الخنصر والبنصر يقبضهما، والوسطى والإبهام يحلق بهما، والسبابة يشير بها إشارة، فتصير على كيف على هذه الكيفية، مقبوضتين محلق ثم محلقتين ثم منصوبة مشدودة يشير بها التي هي السبابة. ومن لا سبابة له مقطوعة أو خلقة الله أشار بأي أصبع من أصابعه، بأصبع اليمنى، يصير بأصبع، بأي أصبع موجودة عنده أقرب ما يكون من السبابة يشير بها، تقول الله ما استطعتم. ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، أشار بالسبابة إشارة. والذين يقولون يحركها اختلفوا، فقد كان الشيخ الألباني يحركها هكذا، يعني يمينا وشمالا، ورأى الحويني صلى بجانبه أبو الإسحاق الحويني، وكان يحركها أعلى وأسفل، فأنكر عليه، قال من أين أخذت هذه السنة؟ هل لك سنة في هذا؟ قال أخذناها من صفة الصلاة لك. قال أنا إنما ذكرت التحريك، ما ذكرت أنه يشير بها أعلى وأسفل. فهذه ما فيها خلاف من حيث، يعني ما فيها إشكال من حيث المشدودة، وهي السنة. وذلك التحريك المختلف في كيفيته يمينا شمالا أعلى أسفل لم يثبت، شذ بهذه اللفظة زائد بن قدامة. أنت ترى أن مخرج الحديث عاصم بن كليب حسن الحديث، من أجله حسن الحديث، رواه عنه أعداد نحو 19 واحدا منهم، بل 19 واحدا منهم زائد بن قدامة روى هذه الرواية حركها، وباقي 19 أو نحو 20 واحدا وباقيهم رواه الحديث بلفظ الإشارة. ذكر منهم شيخنا جملة، ذكر 14 راويا، وبقي أيضا 5 أو 4 في مصادر أخرى، في مصادر أخرى 18 واحدا، وقد ذكر هذه بأرقامها محقق مسند أحمد في 31 من هذه الطبعة 160 وفي مواضع أخرى. قال حديث صحيح دون قوله فرأيته يحركها يدعو بها فهو شاذ فرد به زائده بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب وذكر أسماءهم، يعني من هؤلاء الذين ذكروا في هذا الموضع بشر بن الفضل عندنا، ولهذا بدأ به الشيخ في سنن أبي داود وسفيان بن عيينة عند النسائي والثوري عند النسائي وأحمد، واختصروا إلا بعضهم عند النسائي وغيره فلان وفلان، وعبد الواحد بن زياد عند أحمد وشعبة عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة وخالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان عند بن جامع عندهما، عنهما حكاه عنه البيهقي وقيس بن الربيع وموسى بن أبي وموسى بن أبي كثير 18 هؤلاء عند الطبراني في الكبير، كلهم رووه عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه التحريك، رواه ورواه من الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص تشهد، وسعد وكلهم لم يذكروا التحريك، فعلم بهذا أن رواية زائدة شاذة والله أعلم، انتهى المقصود. ولا شك حتى سئل الشيخ رحمه الله قال إن لم يوجد إن لم تكن هذه شاذة ما يوجد شاذ في الأرض، معنى هؤلاء كلهم خالف واحد ثقة، زائدة ثقة، لكن ما عساه يكون بجانب السفيانين فقط، لو خالفه الثوري وحده لكان شاذا، فالثوري لو خالف شعبة بالأمس مر بنا مخالفة الثوري سفيان الثوري لشعبة فرجح رجح قول الثوري، كيف إذا خالفه أعداد مع الثوري ومع شعبة ومع ابن عيينة مع ثقات عديد من الثقات، وإلى هذا التاريخ وبعد هذا البيان كله والحقيقة الواضحة في شذوذ التحريك كثير ممن يعني ماذا ممن أخذوا تلك المعلومة ما قد فقهوا هذه المعلومة، وهذا إصرار على الخطأ، هذا إصرار الخطأ، حتى بعضهم تنبه الشاذ ما يرضى، إصرار الخطأ ولا يجوز.